بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
نعم. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان: سمعت عطاء يقول: ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ولله الحجة عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يا أيها الإخوة الأكارم، هذا كلام دقيق ويجب أن ننتبه له. نحن أيها الإخوة الأكارم نعظم الأولياء ونعظم الملائكة، وفوقهم نعظم الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعظمهم ونكرمهم ونعتقد فيهم أعلى المقامات والكرامات، ونعترف لهم بالسيادة علينا والرفعة علينا. لكن هذا المقام الرفيع العظيم لكل هؤلاء لا يرتفع عن سقف العبودية لله أبدا. يعني الولي مهما ارتقى لا يمكن أن يرتفع عن سقف العبودية لله تبارك وتعالى. فالولي مهما كان له مقام فهو عبد لله، وكذلك الملك مهما كان عظيما هو عبد لله، وكذلك الأنبياء، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. كل هؤلاء هم عبيد لله تبارك وتعالى. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا في الدعاء أن نقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. انظر أيها الإخوة إلى خطاب النبي الأعظم بين يدي الله عز وجل. إذن هذان أمران متكاملان لا تناقض بينهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا سيدنا وعظيمنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا، قل في هذا ما شئت، لكن هو بالنسبة لله عز وجل عبده، عبد الله عز وجل، الذي يتحقق بصفات العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا ما نراه واضحا في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نعم. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله.
يا سلام، هذه من أعظم النعم، وهذه نعمة أنهم عرفوا الله عز وجل. لذلك يا أخواننا، نعم الدنيا كثيرة لكنها تصغر أمام النعم الدينية. ماذا تساوي الصحة والعافية أمام الإيمان؟ ماذا يساوي المال والجاه أمام معرفة الله تبارك وتعالى؟ النعم الدنيوية لا غنى لنا عنها، وأسأل الله أن لا يحرمنا منها وأن يعرفنا النعم بدوامها. لكن لا يحق لنا أن نعظم النعم الدنيوية على حساب النعم الدينية، فنصير معظمين طالبين للنعم الدنيوية، نسخط عند فقدها ونفرح عند إتيانها، ولا نقدر قدر النعم الدينية. ومن أعظم النعم الدينية أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف الله تبارك وتعالى.
وأن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا.
ما شاء الله.
وقال بشر بن الحارث: إني لأجل الله تعالى الله أن أذكره الله عند من لا يعرفه ولا يتعرفه.
سبحان الله. إني لأجل الله عز وجل أن أذكره عند من لا يعرفه ولا يتعرفه. لماذا؟ لأنك إذا ذكرت الله أمام أناس لا يعرفون الله ربما استهزأوا به، وربما سخروا من ذكرك، وربما أساءوا للمذكور. لذلك كما أنك تنزه الله تبارك وتعالى أن تذكره في مكان لا يليق، كذلك أيضا نزه الله تبارك وتعالى أن تذكره في مجلس لا يليق أن يذكر فيه، وهذا أمر عظيم. لذلك إخوتي الأكارم، إذا جلست مع أناس ربما يهزؤون من الذكر، فالآن لا تظهر لهم ذكرك. لماذا؟ لأنك لو أظهرت لهم ذلك ربما سخروا من هذا، فلا تعطيهم الذريعة في ذلك. يعني بعض الناس سفهاء، إذا سمعوا الدين أو كلمات الدين أو ربما سمعوا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الله عز وجل، تراهم ربما يسخرون ويستهزئون، وربما يظهر سفههم في سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. فنحن أيها الإخوة لا نعطي أولئك الذريعة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
وقال سهل بن عبد الله التستري: ما طلعت شمس ولا غربت على أهل الأرض إلا وهم جهال بالله، إلا من يؤثر الله على نفسه وزوجته ودنياه وآخرته.
يعني إخوانا، معرفة الله عز وجل هي في الأصل قناعات عقلية ومعارف عقلية، ثم هي بعد ذلك مشاعر وجدانية في القلب. إذا المعرفة لها أصول علمية ولها مشاعر قلبية، من هذه القناعات العقلية ومن هذه الوجدانيات القلبية يظهر السلوك، فالسلوك هو المعرف على ما في القلب من المشاعر وما في العقل من المعارف. فلذلك نحن الآن إذا كنا ندعي معرفة الله بعقولنا وتعظيم الله بقلوبنا، ثم سلوكنا لم يؤكد ذلك، صار تناقض بين ما في القلب وبين ما في السلوك. والأصل أيها الإخوة أننا نعظم الله عز وجل في قلوبنا، ويظهر هذا التعظيم في أننا نؤثر الله على كل شيء، وأستغفر الله وأتوب إليه من تقصيري في ذلك. يعني نحن الآن أيها الإخوة نعظم الله عز وجل، لكن عندما تغلبنا شهواتنا، مآربنا، مصالحنا، غاياتنا، ربما نقدم غير الله على الله أحيانا في المباحات التي أذن الله لنا بها، وهذا من فضل الله علينا. يعني أحيانا بيكون في طاعة وفي لذة من لذاتنا، الطاعة ليست واجبة في هذا المقام، يعني نافلة مثلا، نترك النافلة لأجل شهواتنا، هذا شو حكمه؟ آثرنا غير الله على الله. لكن هذا الأمر ما حكمه أيها الإخوة؟ تفضل الله علينا بجواز ذلك. لماذا؟ لأن العبادة هنا ليست واجبة، فقدمنا حظوظ أنفسنا على حق الله علينا، وهذا يدل على خطأنا في التقصير، لكن الله عذرنا في ضعفنا، عذرنا في ضعفنا وأذن لنا بذلك. يعني أنت لك أن تأكل، تتمتع، تتنزه، لك أن تنهو، لك أن تلعب في المباحات، لك أن تقضي شهواتك في المباحات، ولو تركت طاعة الله التي هي الأصل، يعني أديت الفرائض، أديت السنن المؤكدة، أنت الآن اشتغلت في بقية الوقت في عملك الدنيوي واشتغلت ربما بنزهة، ما الحكم؟ هذا جائز. طيب أليس هذا إيثارا للدنيا على الله عز وجل؟ نعم، لكن هذا شو حكمه؟ هذا مباح، هذا تفضل الله علينا بجوازه. هل بعض الأولياء تركوا المباحات التي أباحها الله لهم وآثروا طاعة الله عز وجل فأخذوا بالعزيمة، لكن هذا الحال حال بعض الأولياء الكمل أصحاب الهمم العالية، لكن الله تفضل علينا ورخص لنا أن نأخذ نصيبنا من المباحات ولو تركنا طاعة الله عز وجل. لا نقع في المعصية، لا، يعني نترك نافلة، نترك الذكر أحيانا، نترك القرآن. يعني أنا ذهبت في نزهة، لعبنا، لهونا، سررنا، نعم كذا، أخذنا حظنا من اللعب واللهو والأكل والشرب وكذا، ما الحكم؟ هذا جائز، هذا مباح تفضل الله به علينا وقال أنا أذنت لكم أن تتركوا حقي لأجل حظوظكم تفضلا من الله تبارك وتعالى. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أن نؤثر معصية الله على حق الله، المشكلة أن نؤثر حظوظ أنفسنا في الحرام على طاعة الله عز وجل. يعني أنا أذهب إلى معصية، أحقق شهوتي في معصية، أحقق غاياتي في معصية، أحقق مصالحي في معصية على حساب طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الذي يجب علينا أن نحذر منه أنفسنا. والعجيب أيها الإخوة أن الأولياء كانوا يتركون الحلال مخافة الوقوع في الحرام. سيدنا عمر ماذا يقول؟ كنا نترك 9 أعشار حلال مخافة الوقوع في الحرام. انظر إلى هذا الورع الذي يراعون فيه حق الله تعالى ولو تركوا لأجل ذلك حظوظ أنفسهم المباحة التي أباحها الله لهم، فكانوا يتركون المباح خوفا من الحرام تعظيما لله عز وجل. ونحن، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أننا نعصي الله عز وجل لتحقيق حظوظ أنفسنا في المعصية على حساب حق الله تبارك وتعالى.
وكان يقول إن الله مطلع على القلوب في ساعات الليل والنهار، فأيما قلب رأى فيه حاجة إلى سواه سلط عليه إبليس.
الله الله، يعني سبحان الله إخواننا، ربنا عز وجل، نحن عادة نتكلم إيش؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فنتكلم عن المعاصي الظاهرة، إياك أن تزني، إياك أن تشرب الخمر، إياك أن تأكل الحرام، يعني هذه المعاصي الظاهرة. لكن هنا ماذا يقول؟ إن الله مطلع على القلوب، وبس على الظواهر، على القلوب التي تتقلب في الليل والنهار. إن الله مطلع على القلوب في الليل والنهار، فإذا رأى في قلب من القلوب حاجة إلى غير الله. الله أكبر، أن تشعر أنك مفتقر إلى غير الله، متعلق بدنيا، متعلق بمال، بجاه، بمنصب، بشهوة، بلذة، بشخص، بمكان، بشيء. إذا كنت متعلقا بهذه الأشياء وأنت منصرف إليها سلط الله عليك إبليس. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو السبب الذي يصطادك من خلاله إبليس. إذا تعلقت بالمال اصطادك إبليس بحب المال، إذا تعلقت بالمنصب اصطادك إبليس بالمنصب، إذا تعلقت بشهوة معصية اصطادك الشيطان بها، إذا تعلقت بشخص من زوجة أو ولد أو غير ذلك اصطادك الشيطان به، بمعنى أن هذا الشيء كان سببا لغوايتك. لذلك نقول دائما اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، واصرف قلوبنا عن كل ما سواك، واجعل قلوبنا متوجهة إليك.
وسئل عن ذات الله عز وجل فقال ذات موصوفة بالعلم غير مدركة بإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا.
يا سلام، ذات الله تبارك وتعالى موصوف بالعلم وببقية صفات الكمال، فالله يجب له كل كمال ويستحيل في حقه كل نقصان. والله عز وجل جل عن إدراك الإحاطة، عن الإدراك بأن يحيط به الخلق علما أو نظرا أو ما شابه ذلك. فالله تبارك وتعالى لا يحاط به أبدا، الله عز وجل منزه عن ذلك. والله منزه أن تراه الأبصار في هذه الدنيا. سيدنا موسى سأل ربه الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال؟ لن تراني، أي في هذه الدنيا. أما يوم القيامة ماذا قال الله عز وجل؟ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة،
وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا حلول،
وهي أي ذات الله عز وجل موجودة بحقائق الإيمان، أي أن الأدلة القاطعة التي تثبت إيماننا بالله تبارك وتعالى شيء محقق ثابت لا ريب ولا شك فيه. نحن الآن أيها الإخوة ما رأينا الله عز وجل، لكن هل عندنا شك بوجوده؟ معاذ الله، الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، لكنه الله تبارك وتعالى نراه صانعا في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نحن ما رأينا الله عز وجل، لكن رأينا الله فاعلا في كل شيء، فكلما رأينا صنعة علمنا أنها صنعة الله، وكلما رأينا خلقا علمنا أنه مخلوق لله عز وجل. لذلك كتب على صفحات الكون هذا خلق الله، كتب على صفحات الكون لا تقف عند الصنعة وانظر إلى صانعها وهو الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة نحن الآن نعلم حقيقة ويقينا أن الله موجود قديم باق مخالف للحوادث كلها، واحد قادر عالم سميع بصير، عرفنا ذلك من خلال الأدلة التي جاءتنا عقلا ونقلا.
وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته.
يا سلام، وتراه العيون في العقبة، فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرام. يعني أعظم نعيم في الآخرة أن ترى الله تبارك وتعالى.
وقد حجب سبحانه وتعالى الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته.
يا سلام، حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، كنه ذاته. سبحان الله، قريش سألت سؤالا فيه سفة، قالت له يا محمد صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من فضة؟ تصوروا أخواننا هذه العقول السخيفة. وهذا السؤال أيها الإخوة يدل على يعني منهج عند بعض السفهاء في الكلام عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يدخلوا الله تبارك وتعالى في كونه، يعني كأن الله مخلوق من المخلوقات. يا جماعة، الله هو الخالق، والخالق دائما غير المخلوق، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. فلما سئل يعني أنه من ذهب أو من فضة، طبعا لأن قريش كان عنده أصنام بعضها من حجارة بعضها من كذا من ذهب أو ما شاء، وعندما كانوا يريدون أن يعظموا صنما يجعلون عليه بعض القطع الذهبية. تصوروا إله يرتقي بهذا الأمر، كما قال فرعون الأحمق. فرعون الأحمق إخوانا ماذا قال؟ قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. جعل مظاهر الملك البشري جعلها دلائل ربوبيته. سبحان الله، في إله إخوانا يقول يا قومي، في إله يفتخر أنه أنا الأنهار تجري من تحتي وما شابه ذلك. هذا إخواننا سفة في التفكير، بينما إخواننا لو نظرت إلى كلام الربوبية كيف يرتقي في علياء الربوبية، إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم يقول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني يذكر إخواننا عن مقام الربوبية كلاما يدل على عظمة الربوبية. أما كلام البشر، يعني البشر إخواننا أدمر تقوا بيبقوا تحت سقف البشرية. والعجيب أن قريشا تسأل عن ذلك، أجابهم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أجابهم بهذه الآية عن سؤالهم، يعني إياكم أن تتكلموا عن الله بميزان بشري، لا، الله خالق البشر، الله خالق الكون، فهو منزه عن كل ما يتصف به الخلق من الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ذاته فهي غيب، فهي غيب، لأن طرق المعرفة ثلاثة، إما العقل وإما الحس وإما الخبر. يعني أنا إذا أردت أن أعرف شيء بعرف إما عن طريق الحس، هذا الشيء ما هو أمامي هيك أراه بعيني، أسمعه بأذني، طيب، أو يأتيني خبر مثلا ماذا جرى قبل 100 سنة، إذن هذا من طرق المعرفة خبر. وإما العقل الذي يأخذ من الحس مواد أولية يطبق عليها قوانينه فيستخرج نتائج جديدة، وكذلك مع الخبر. وذات الله عز وجل لم يدركها حس، لذلك ليس عند الحس جواب عن كنه ذات الله، ولم يأتنا في الخبر كلام عن ذات الله، وإنما أتانا عن صفات الله، عن أسماء الله، عن أفعال الله. وعند الحديث عن ذات الله ماذا قال؟ ليس كمثله شيء. وأما العقل فإنه لا يستطيع أن يعمل إلا بمقدمات من الحس والخبر، وهذا لا يكون. لذلك طرق المعرفة إلى ذات الله، إلى كنه ذات الله، إلى حقيقة ذات الله كلها مغلقة. لذلك ماذا نفعل؟ نستدل على الله بأفعاله، بآثار خلقه، بمكوناته، بمخلوقاته، ثم بعد ذلك نقول كل كلام عن ذات الله فهو محض وهم ضل فيه الفلاسفة وضل فيه الغارقون في متاهات الأوهام فتكلموا عن الله كلاما لا يليق. ونحن نقول كل ما خطر ببالك فهو من صنع خيالك، وهو هذا الشيء اللي بذهنك لا شك هالك، والله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فهو من صنع خيالك، وهو لا شك هالك، والله بخلاف ذلك.
فالقلوب تعرفه والأبصار لا تدركه.
فالقلوب تعرف الله، يا سلام، عقولنا تعرف الله، قلوبنا تعرف الله من خلال مصنوعاته. أنا أعرف أن الله موجود، قديم، باق، قادر، عالم، سميع، حي، متكلم، له صفات الكمال، يستحيل في حقه صفات النقصان. أنا أعرف هذا بعقلي وأتذوقه بقلبي إيمانا وتعظيما، لكن هل تراه الأبصار في الدنيا؟ الجواب لا. طب يوم القيامة إذا رأيناه بإذن الله بفضل الله نراه، وعلمنا عند ذلك بأبصارنا أنه ليس كمثله شيء، يعني يوم القيامة نراه أنه ليس كمثله شيء، كما آمنا به في الدنيا ولم نره آمنا أنه ليس كمثله شيء. لا تناقض أبدا بين الرؤية التي تكون يوم القيامة وبين إيماننا في هذه الدنيا. إيماننا في هذه الدنيا أن الله ليس في جهة، ويوم القيامة نراه رؤيا ولا يكون في جهة. في الدنيا آمنا أنه إله ليس كمثله شيء، ويوم القيامة نراه رؤيا ونقول ليس كمثله شيء. إذن لا تناقض بين ما يكون من علم بالرؤيا يوم القيامة وبين إيماننا بالله في هذه الدنيا.
ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. كان يقول إن الله تعالى خلق الخلق ولم يحجبهم عنه، وإنما جاءهم الحجاب من تدبيرهم واختيارهم مع الله تعالى، وذلك هو الذي كدر على الخلق عيشهم.
يا سلام، يعني نحن أخوان الأكارم، الله عز وجل ظهر وجوده في كل شيء، كل شيء بدلك على الله عز وجل، كل شيء إخواننا مهيأ أن يوصلك إلى الله. إذا نظرت إلى السماء تذكرت الله، هو الفاعل هو الخالق. إتقان الصنعة تدلك على الله. نظرت كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن أين الإشكال؟ قال: لما تعلقت بغير الله في عالم الأسباب أو في عالم البشر أو في عالم الشهوات أو غير ذلك، لما تعلق قلبك بغير الله من هنا جاءك الحجاب عن الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.